هذا القاسم محمد وعلى آله الطيبين. كنا في المسألة الطويلة 15، قال السيد المعتين: قد ذكر سابقا أن كل من المؤجر والمستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد، ولكن لا يجب تسليم أحدهما إلا بتسليم الآخر. تسليم المنفعة بتسليم العين، تسليم الأجرة بإقبابها، إلا إذا كانت منفعة أيضا بتسليم العين التي تستوفى منها. ولا يجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم ولو تعاسر أجبرهما الحاكم، ولو كان أحدهما باذلا دون الآخر ولم يمكن جبره كان للأول الحبس إلى أن يسلم الآخر. هذا كله إذا لم يشترط في العقد تأجيل التسليم في أحدهما، وإلا كان هو المتبع. هذا وأما تسليم العمل فإن كان مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة ونحوها فبإتمامه، فقبله لا يستحق المؤجر المطالبة، وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة، إلا أن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الأجرة فيتبع، وإلا فلا يستحق حتى لو لم يمكن له العمل إلا بعد أخذ الأجرة، كما في الحج الاستجاري إذا كان المؤجر مؤسرا، وكذا في مثل بناء جدار داره أو حفر بئر في داره أو نحو ذلك، فإن إتمام العمل تسليم ولا يحتاج إلى شيء آخر. وأما في مثل الثوب الذي أعطاه ليخيطه أو الكتاب الذي يكتبه أو نحو ذلك مما كان العمل في شيء بيد المؤجر أي الأجير، فهل يكفي إتمامه في التسليم؟ فبمجرد الإتمام يستحق المطالبة، يعني الأجير يستحق المطالبة بالأجرة ولو لم يكن قد سلم العين الثوب المخيط إليه أو لا، إلا بعد تسليم مورد العمل. فقبل أن يسلم الثوب مثلا لا يستحق مطالبة الأجرة. قولان أقواهما الأول، أي أنه بمجرد الإتمام هنا أيضا يكون التسليم متحققا فيستحق المطالبة بالأجرة، لأن المستأجر عليه نفس العمل، والمفروض أنه قد حصل لصفة الحادثة في الثوب مثلا وهي المخيطية حتى يقال أنها في الثوب وتسليمها بتسليمه. هنا قلنا أنه حاول أن يربط بين هذه المسألة وبين مسألة تشخيص ما هو متعلق العمل، كأنه يريد متعلق الإجارة، يريد أن يقول تارة نقول أن متعلق الإجارة نفس العمل، أخرى نقول متعلق الإجارة الهيئة الحاصلة بالعمل، النتيجة التي تحصل بالعمل وهي المخيطية في الثوب. فإذا اخترنا أن المتعلق للإجارة نفس العمل إذن فقد أدي العمل، فالتسليم قد تحقق، إذ لا يراد بالإجارة على العمل إلا إيجاد ذات العمل حين فقد أوجده، فيكون لا محالة قد حصل الغرض المعاملي في الإجارة إذا كان متعلق نفس العمل قد عمله، فيستحق المطالبة بأجرة ما أداه وعمله. وأما إن قلنا بأن متعلق الإجارة في هذا النحو من الأعمال تلك النتيجة التي تحصل، الهيئة الخاصة الحاصلة، تلك الهيئة تكون بحسب الحقيقة هي الصفة الحادثة بالعمل في الثوب، تكون هي المتعلق الإجارة، فيستأجر الأجير أي يملك على الأجير تلك الحيثية وتلك الصفة التي يولدها بعمله، فكأن تلك الصفة ملك للأجير لولا الإجارة، وبالإجارة يملكها المستأجر. إذا كان هكذا فما دام لم يسلم تلك الصفة إلى المستأجر لا يكون قد تحقق التسليم والتسلم، فيكون له المطالبة فلا يستحق المطالبة بالأجرة لأنه لم يسلم، كما لا يجب على الآخر وهو المستأجر أن يسلم الأجرة إذا لم يسلمه العين مع تلك الهيئة التي أوجدها، فلا بد أن يسلمه تلك الهيئة من خلال تسليم الثوب لا محالة، فلا بد من أن يسلم الثوب لكي يستحق المطالبة، ويجب على الآخر التسليم أيضا باعتبار التسليم. فقلنا أن هذا الابتناء في غير محله، يمكن أن نختار هناك في تلك المسألة كما هو الصحيح أن ما يكون متعلقا لعقد الإجارة إنما هو العمل، وهو في باب الأعمال إنما هو العمل لا تلك النتيجة. النتيجة التي تحصل هذه النتيجة وهي الصفة الثابتة الحادثة الباقية في الثوب، هذه الصفة صفة المخيطية، هذه الصفة ليست لها مالية، ليست مالا مستقلا في قبال العين، وإنما هي حيثيات الأعراض والهيئات والصفات الأعيان عند الاتخاذ العرفي، حيثيات تعليلية لصيرورة العين ذا مالية أكثر، لا أنها هي بنفسها تكون أموالا. ولهذا لا يقع الشركة فيما بينها وبين الأعيان. لو أن إنسانا خطأ اشتباها مثلا قام وخاط ثوب جيد، لا يقول أنهما يشتركان في هذا الثوب. المالك يملك العين، وهذا الذي أخطأ وتصور أن هذا الثوب ثوبه وقام وخاطه ذوب نفسه يملك مخيطية الثوب، لا يقول هكذا. لو كانت الهيئة مالا مستقلا، إذن لو أوجده الإنسان إذن حصلت الشركة بينهما، كل منهما يملك ماله، هذا يملك المالك يملك ذات العين ذات الثوب، والذي خاط الثوب بتصور أنه ثوب نفسه ثم ظهر أنه ثوب زيد، ذاك أيضا يملك مخيطيته، مع أن العرف لا يقول مثل هذا، يقول أنه هنا لا يعني الفقه لا يقبل في العرف، لا أدري الفقه والفقهاء يقولون هنا يكون قد أتلف عمل نفسه لا يستحق شيئا. لا تتحقق الشركة بين الأعيان والصفات، الشركة دائما في الأعيان، لأن الأعيان أموال، وأما الصفة ليست مالا بحيالها وفي قبال العين تكون مالا أخرى. إذن فلا يكون متعلق عقد الإيجار الصفة الحادثة في الثوب وهي المخيطية، فإن هذا ليست مالا لكي تكون هي المتعلق للخياطة المتعلق للإجارة. فيكون الحق معه من أن ما يكون متعلقا للإجارة نفس العمل، نفس إيجاد هذا العمل مثلا، إلا أنه مع ذلك يمكن أن يقال أنه الأقوى هو الأول هو الثاني للأول، بمعنى أنه هنا رغم أن العمل المتعلق للإجارة قد تحقق، مع ذلك يكون للأجير لا يكون للأجير حق المطالبة بالأجرة ما لم يسلم العين التي هي مورد العمل إلى المستأجر، لأن هناك شرطا ضمنيا بأنه يدفع هذه العين بعد إيقاع العمل، يدفعها إلى المستأجر، لأن هذا هو الذي يحقق الغرض النهائي والغرض الأقصى للمستأجر. فإن المستأجر لم يكن فقط يريد أن ثوبه يصبح مخيطا، بل كان يريد أن يستفيد أيضا من تلك النتيجة، فهناك شرط ضمني ناشئ من غرضية هذا الغرض في الحقيقة أن يسلمه الثوب بعدما يورد عليه العمل وهو الخياطة، فما لم يسلم ذاك أيضا له أن لا يسلمه الأجرة، فهذا الشرط الضمني بحسب الحقيقة يوجب أنه ما لم يسلم لا يجب على المستأجر أن يسلم الأجرة، فلا يستحق المطالبة، رغم أن ما يسلمه ليس موردا للإجارة وهو الثوب المخيط، ما يكون موردا للإجارة إنما هو العمل وقد تم، لكن مع ذلك هذا الشرط الظني وهذا الغرض في مثل هذه الإجارات على الأعمال يقتضي أن لا يكون له حق المطالبة بالأجرة إلا حينما يسلم العين التي عمل عليها، فيكون الأقوى هو الثاني، رغم أن ما ذكره صحيح من أن المستأجر عليه ليست هي ليس هو الصفة الحادثة في الثوب النتيجة بوجودها الخارجي العرضي الهيئتي، هذه الهيئة والوصف الموجود في الثوب ليس هو المملوك في عقد الإجارة، وإنما هذه ليست مالا كما قلنا، حيثية تعديلية لمالية الشيء الآخر. ثم يقول يرتب ثمرات أخرى، وعلى ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثلا يحاول أن يبين الثمرات على المستكين على القول بأن المستأجر عليه نفس العمل أو المستأجر أو متعلق الإجارة نفس العمل أو متعلق الإجارة عبارة عن الصفة الحادثة في العين وهي صفة المخيطية نتيجة العمل بنحو المعنى اسم المصدري الباقي في الخارج. يقول وعلى ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخياطة يد المؤجر بلا ضمان يستحق أجرة العمل بخلافه على القول الآخر. أول ثمرة يرتبها هذه الثمرة بين القولين بين المبنيين أنه لو تلفت الثوب تلفت العين تلف الثوب في يد المؤجر والثوب أمانة في باب الإجارة مثل خياط حذالك، كان التلف بنحو لم يكن فيه تفريط تعد أو إتلاف فلا يكون مضمونا. لو قلنا بأن متعلق الإجارة نفس العمل للهيئة المخيطية فالتلف بعد إتمام العمل يكون تلفا لمتعلق الإجارة بعد التسليم إلى صاحبه وهو المستأجر، فلا تنفسخ الإجارة بل تكون الإجارة تامة نافذة لازمة ويستحق صاحب الأجير أجرة مسمى عمله، أجرة المسمى للعمل يستحقه لا محالة لأنه سلم ما عليه وهو العمل إلى صاحبه بنفس إيقاعه في الخارج، ويكون التلف تلفا للثوب المخيط من ملك مالكه وهو المستأجر، فلا بد للمستأجر أن يدفع أجرة المسمى لمن؟ للأجير، ويكون التلف تلفا للعين المخيطة للعين ذات المالية الزائدة التي كانت ملكا للمستأجر لا محالة، يكون هذا خسارة من كيسه بحسب الحق. فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخياطة في يد المؤجر بلا ضمانين بلا تفريطين بلا إتلافين يستحق أجرة العمل بخلافه على القول الآخر. لو قلنا أن متعلق الإجارة الهيئة التي حصلت في الخارج، تلك الهيئة ملك للأجير وبعده لم تسلم إلى المستأجر إلا بتسليم العين، حيث أن الهيئة تسلم بتسليم العين كالمنفعة، إذن فيكون تلف الثوب المخيط قبل تسليم العين وبعد الخياطة بلحاظ الهيئة الحاصلة النتيجة الحاصلة يكون من تلف المنفعة من تلف المنفعة قبل تسليمها إلى المستأجر، وتلف المنفعة قبل تسليمها إلى المستأجر يوجب انفساخ المعاملة، إما بناء على التعدي من تلك الرواية الخاصة الواردة في البيع تلف المبيع قبل القبض من قبل الإقباض من مال صاحبه يتعدى إلى باب سائر المعاوضات، فالمنفعة أيضا تلفها قبل إقباضها لطرف للمستأجر أيضا تكون من مال مالكها الأول يعني الأجير المجير، فتنفسخ الإجارة. أو بنكتة كلية ذكرناها هناك أن تلف المعوض قبل الإقباض يؤدي إلى انتفاء الغرض النوعي، إذا الرواية لم يمكن التعدي من موردها فالنكتة العقلائية مثلا نقبلها ونقبل إمضاء الشارع لها، وهي أن الغرض النوعي في المعاملات في باب المعاوضات حصول النقل والانتقال والتسليم والتسلم، فإذا امتنع التسليم بتلف المبيع قبل الإقباض بتلف المعوض قبل إقباضه هناك أنه انتفت روح المعاملة وغرض والغرض الحقيقي من المعاملة، فحينئذ يكون بعباطئ المعاوضة باطلة أو منفسخة لأحد هذين المبنيين اللذين تقدم في الأبحاث السابقة. بناء على قبول هذه الكبرى أن تلف المنفعة قبل إقباضها من المستأجر قبل القبض، تلف المنفعة يكون من مال مالكها الأول وهو المجير. إذا قبلنا هذه الكبرى وقد كان في قبولها بحث تقدم، من يقبل هذه الكبرى حينئذ هنا يتم هذا الثمر التي يقولها السيد الماتين، أنه إذا كان متعلق الإجارة ليس نفس العمل وإنما الهيئة الخاصة الحاصلة في الثوب، وهذه الهيئة بعد لم تقبض من قبل المستأجر لأنها عند الأجير لا عند المستأجر، حينئذ لو تلفت العين الثوب المخيطة هنا سوف يكون بلحاظ هذه المنفعة التي بعد لم تقبض من قبل المالك ومن قبل المستأجر تنفسخ الإجارة من باب تلف المنفعة قبل إقباضها، تنفسخ الإجارة ويكون تلف الهيئة هيئة المخيطية من كيس من؟ من كيس مالكه. من هو مالكه؟ مالكه الأول وهو المجير هنا الأجير لا محالة، فيكون تكون الخسارة على الأجير فتنفسخ الإجارة، فلا يستحق المطالبة بأجرة الميت بأجرة المسمى، لا يستحق أجرة المسمى لأن العقد انفسخ كما في قهران وبطل، كما في موارد تلف المنفع العين في الأعيان أو تلف المبيع قبل الإقباض، كيف تنفسخ المعاملة والبيع هنا إلى ينفسخ، فلا يستحق الأجير أجرة المسمى حينئذ أجرة العمل ولا أجرة الميت، بخلافه على القول الأول نقولنا بأن متعلق الإجارة نفس العمل. إذن فالثمرة الأولى التي يرتبها الماتين من الثمرات الأخرى غير ما هو محل البحث الذي كان هو الأول، هو أنه لو تلفت العين بعد الخياطة بعد العمل في يد المجير يستحق أجرة العمل بناء على المبنى الأول ولا يستحق أجرة العمل بناء على المبنى الثاني. هذه الثمرة الأولى التي يرتبها بين المبنيين. هذه الثمرة حينما اخترنا المبنى الأول، ولكن مع ذلك قلنا أنه لا يجوب، لا يعني اخترنا أن متعلق الإجارة هو العمل لا الهيئة الحاصلة من العمل، لكن قلنا مع ذلك لا يجب تسليم الأجرة ولا يستحق المطالبة الأجير من دون أن يسلم العين على تلك المبنى، أيضا هذه النتيجة التي يقولها صحيحة، يعني المالك المجير وهو الأجير بتلف الثوب المخيط بعد الخياطة يستحق الأجرة أجرة المسماة، رغم أنه لم يكن يستحق المطالبة بها قبل التلف، قبل التلف لم يكن يستحق المطالبة لكن كان مالكا لها لأنه قد أوجد ما هو المعوض وسلم المعوض بحسب الحقيقة، وإنما لم يكن يستحق المطالبة لأنه كان هناك شرط ضمني زائد بأنه ما لم يسلم مورد العمل لا يطالب بأجرة العمل الذي أوجده وكمله وسلمه بنفس الإتمام، فحينئذ بذاك الشرط كان لا يستحق المطالبة لا أنه لا يملك، كان يملك أيضا أجرة العمل. إذن لابد أن نرى أن ذاك الشرط بأي مقدار كان، لا إشكال لأن ذاك الشرط الضمني كان بمقدار وجود العين، أما إذا تلف العين على مالكه بلا ضمانين بيد المجير بيد الأجير هنا بعد استحقاق المطالبة أيضا يصبح فعليا ملك الأجرة يكون ثابت من الأول، استحقاق المطالبة أيضا يصبح فعليا بتلف العين لأنه ذاك الشرط شرط أنه يسلم العين مقيد لبا وثبوتا بوجود العين، لا بعد انعدام العين أيضا وتلف العين لا بد أن يسلم العين، لا معنى لأن يسلم العين. إذن الشرط الذي كان موجودا كان متعلقا بأمر خارج عن مفاد المعاوضة مربوط بالعين التي قلنا خارج عن المعوض والمعوض في باب الإجارة، وكان بحسب الحقيقة هذا شرط مؤداه أنه لا يستحق المطالبة بالأجرة المطالبة للملكية لا يستحق المطالبة بالأجرة ما لم يسلم العين التي هي أمر خارج عن المعاملة بحسب الحقيقة، مورد لما هو موضوع متعلق المعاملة وهو العمل. ما لم يسلم مورد العمل لا يستحق، لا يجب على الآخر أن يدفع له الأجرة. وبهذا الشرط الضمني الذي به استطاع المستأجر أن يمسك بالأجرة ولا يجب عليه دفع الأجرة إلا أن ذاك يسلمه العين، هذا الشرط مقداره ما دامت العين موجودة لا أكثر من هذا المقدار. فإذا تلفت العين إذن لا محالة يكون الاستحقاق حينئذ فعليا استحقاق المطالبة. الملكية استحقاق الأجرة ملكان خف فعليا بالعقد، والمطالبة استحقاق المطالبة أيضا أصبح فعليا لأن العين انتفت والشر والآن مطالبته ليست فيها مخالفة لذلك الشرط وليست على خلاف ذلك الشرط فيستحق حينئذ. سلم ما عليه بنفس إتمامه يستحق حينئذ المطالبة ببدله وبأجرة المسمى لأنه سلم ما عليه، ولم يكن والشرط الذي كان موجودا أن يسلم العين أيضا لكي يستحق المطالبة بالأجرة هذا الشرط إنما يكون بمقدار بقاء العين لا أكثر من بقاء العين فلا محالة. هذه الثمرة يعني هذه النتيجة وهو استحقاق أجرة المسمى بل استحقاق المطالبة بها أيضا على القول الشرط على التوجيه الذي ذكرناه أيضا تام لا إشكال فيه. هذا هذه الثمرة الأولى التي يبينها، هذه الثمرة تامة لو بناء على أن يكون متعلق الإجارة الصفة الحادثة في الشيء بما هي صفة في الخارج، بما هي صفة وعين كأنها خارجية أو منفعة خارجية، هذه الثمرة تامة على القولين. يعني لو قلنا بأن متعلق الإجارة هذه الحيثية وهذه المنفعة الخارجية إذن لم تسلم هذه المنفعة الخارجية، فإذا تلفت يكون بناء على قبول تلك الكبرى تلف المنفعة قبل الإقباض من مال الموجر تنفسخ الإجارة، بخلاف ما إذا قلنا أن متعلق الإجارة عبارة عن العمل فإن العمل قد أوجده وبإيجاده يكون قد تحقق ما هو المتعلق وتحقق التسليم أيضا، ليس المراد من التسليم هناك لا إيجاد العمل قد أوجده خارجا فيستحق فيكون قد أخذ المستأجر ماله لنفس تحققه وكان ونتيجته أن الثوب الذي أصبح ثوبا مخيطا بعد مخيطا بعد أن لم يكن مخيطا أصبح بماله بماليته الزائدة في ملك الموجر في ملك المستأجر، وأترام جاء التلف السماوي وأتلف هذا المال الزائد الذي زاد نتيجة العمل، هنا يكون حينئذ استحقاق أجرة المسمى على القاعدة. ومما ينبه على أنه الأجرة تكون مبذولة بإزاء نفس العمل لا بإزاء تلك النتيجة أنه لو جاء شخص ثالث وأتلف هذا المال المخيط الثوب المخيط أتلفه شخص ثالث يضمن قيمة الثوب المخيط للمستأجر، لا يقال أنه يضمن قيمة الثوب غير مخيطة للمستأجر ويضمن قيمة المخيطية للأجير، ليس هكذا، وإنما يقال أنه يضمن لأنه لم يسلمه مثلا لصاحبه، بل يكون هنا عرفا يقال هذا يستحق الأجير يستحق أجرته أجرة المسمى من المستأجر وكمل عمله، والذي أتلف هذا الثوب المخيط يكون قد أتلف مال الغير وهو المستأجر وهو الثوب المخيط، ولو كان تحت يد الأجير بعد لم يسلم أتلف ماله ويكون بحسب الحقيقة ضامنا لقيمة الثوب المخيط للمستأجر. إذن فالصحيح في هذه الثمرة هذا الذي يقوله، لأن الصحيح ذاك المبنى الذي يختاره أن المستأجر عليه نفس العمل، وهذا لا ينافي مع أن يكون غير مستحق للمطالبة بالأجرة قبل تسليم العين كما بينا. ثم يقول ثمرة ثانية، ولو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية، ولو تلف مع ضمانه أو أتلفه، لو تلف الثوب بعد تمام الخياطة بيد الأجير مع كونه مضمونا، كان التلف تلفا مضمونا إما بالشرط مثلا كان قد اشترط من خلال دفع العين إليه أنه إذا تلف يكون ضامنا لقيمته بناء على إمكان شرط الضمان في عقود الأمانات لأن العين أمانة بيد الأجير كما سوف يأتي. لو تلف مع الضمان أو أتلف بنفسه جاء وأتلفه، والإتلاف موجب من الضمان لا إشكال حتى في الأمانات، وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية لا قيمته قبلها، وله الأجرة المسمات بخلافه على القول الآخر، فإنه لا يستحق الأجرة وعليه قيمته غير مخيط، وعليه قيمته غير مخيط. هذه الثمرة الثانية. يقول لو كان التلف مضمونا أو كان إتلافا الذي أيضا فيه ضمانه في فرض الضمان، بحيث لا بد أن يدفع لصاحب الثوب شيء ولو ضمان أصل ثوبه بلا خياطتين. يقول لو اخترنا القول الأول وهو أن متعلق الإجارة عبارة عن نفس العمل الذي يتحقق تسليمه بنفس إيقاعه، وتكون النتيجة حيثية تعليلية لازدياد مال المستأجر، وهو الثوب يصبح مخيطا وكله يعني كل ماليته للمستأجر. إذا قلنا بهذا المسلك كما هو الصحيح، حينئذ التلف بعد الخياطة يكون حينئذ من ناحية على هذا القول من ناحية موجبا لاستقرار أجرة المسمى، لابد أن يستحق أجرة المسمى لأنه أدى العمل وسلم العمل بحسب. لكن حيث أنه تعدى وأتلف أو تلف على وجه الضمان، تلف مال الغير. مال الغير ما هو هنا؟ الثوب المخيط مال الغير، تمام المال، تمام الثوب المخيط للغير، تمام ماليته للغير، لأننا قلنا أن هذه الهيئة حيثية تعديلية لازدياد مالية مال الغير، فيضمن لا محالة لأنه أتلف مال الغير، يضمن الأجير مع أنه سوف يأخذ أجرة المسمى لعمله، يضمن للمستأجر قيمة الثوب مخيطة لأنه قد أتلف عليه الثوب المخيطة التي كانت مملوكة له بما هي مخيطة. إذن فوجب عليه قيمته مع وصف المخيطية، القيمة الزائدة المتضاعفة نتيجة حيثية الخياطة والوصف الخياطة، لا قيمته قبلها، لا قيمة ذات العين، وله الأجرة المسمات أيضا لأنه بنفس العمل استحق ملكة واستحق أيضا، وبالتلف استحق المطالبة أيضا، بخلافه على القول الآخر وهو القول الثاني أن ما هو متعلق الإجارة إنما هو صفة المخيطية في الثوب، هذه الصفة بما هي نتيجة في الخارج، هيئة خارجية. إذا كانت هذه المنفعة، المنفعة الخارجية هي متعلق الإجارة، حينئذ هذه المنفعة بحسب الفرض بعد هنا، هذه المنفعة حينما تلفت أو أتلفها هذا الإنسان يكون قد أتلف شيئا قبل القبض، يكون من باب الإتلاف قبل التلف، التلف قبل القبض، فأترم يكون فيه ضمان، والتلف قبل القبض حتى لو كانت العين مضمونة يوجب انفساخ الإجارة لا محالة، فالإجارة تنفسخ وتبطل، فلا يستحق المستأجر، لا يستحق الأجير أجرة المسمى. ومن ناحية أخرى يكون ضامنا لأن العين قد تلف مع الضمان، حينئذ يكون ضامنا لقيمة العين، وما هي العين؟ ليست الثوب المخيطة، بل قيمة العين قبل الخياطة، يعني بلا وصف الخياطة، يعني للقيمة والمالية الأولى لا للمالية الثانية، باعتبار أن هذه المالية الثانية كانت مالية مجموع مالين، العين والهيئة والمنفعة، والمنفعة حيث أنها انفسخت الإجارة رجعت إلى ملك مالكها الأول وهو الأجير، فلا يكون ضامنا لقيمتها، وإنما يضمن قيمة العين فقط، العين غير مخيطتان، فيدفع بخلافه على القول الآخر، فإنه لا يستحق الأجرة وعليه قيمته غير مخيط. وقد يكون فرق بين الحسابين، وهو كما لو كانت قيمة الثوب مخيطة أكثر أو أقل، المقدار الذي تزداد في المالية قد تكون أكثر من أجرة المسمى وقد يكون أقل من أجرة المسمى، فعلى القول الأول يستحق أجرة المسمى ويضمن الثوب بالضمان الأكثر، على الثاني لا يستحق أجرة المسمى، لا يأخذ شيئا من المالك العين وهو المستأجر مالك الثوب، لكن يضمن له مالا أقل، العين يضمن له العين بالقيمة الأقل لا بالقيمة الأكثر، باعتبار أنه بالتلف تنفسخ الإجارة فلا يستحق لا محالة أجرة المسمى. فإذا انفسخت يكون تلف الوصف من مال من؟ من مال من رجع إليه الوصف وهو الأجير نفسه، فلا يكون ضامنا له. فكما لا يستحق أجرة المسمى لا يضمن، لا يكون ضامنا لقيمة الوصف، لكن يضمن قيمة العين بلا وصفين. والتفاوت بين العين مع الوصف والعين بلا وصف قد يكون بمقدار أجرة المسمى، قد يكون أكثر قد يكون أقل. هذه الثمرة من حيث الناحية العملية يؤدي إلى تغيير النتيجة لا محالة. هنا هذا الكلام عليه ملاحظة وإشكال. حاصل هذا الإشكال أن هذا الكلام إنما يتم، هذا الثمرة إنما تتم في التلف مع الضمان كما لو كان هناك شرط الضمان، أما في الإتلاف فلا يتم، باعتبار أنه في الإتلاف، في الإتلاف قاعدة أن تلف المبيع قبل القابض أو تلف كل معوض قبل قبضه من مال مالكه فتنفسخ المعاوضة، هذه القاعدة مخصوصة بباب التلف لا بباب الإتلاف، قد بينا هذا فيما سبق. تلف المبيع قبل القابض أو تلف المنفعة قبل القابض من مالك مالكها، أما إتلاف المبيع ليس من مال المالك، إتلاف المعوض لا يجب انفساخ المعاملة والمعاوضة، تلفه السماوي يجب انفساخ المعاملة. فإتلاف المنفعة، إتلاف الثوب التي خيطت وفيها تلك المنفعة مثلا، لا يكون من مال الموجب لانفساخ الإجارة، سواء كان مدرك الانفساخ الرواية الخاصة والتعدي من باب البيع إلى باب الإجارة، أو كان مدرك هذه القاعدة قاعدة الانفساخ النكتة العقلائية التي أشرنا إليها. فإنما بينا فيما سبق أن كلا الوجهين وكلا المدركين إنما يتمان في التلف لا في الإتلاف. الإتلاف لا يكون مشمولا لا للرواية حتى في المبيع، في المبيع أيضا لو باع شخص مالا لشخص آخر وقبل القبض أتلف ذاك المال لا تنفسخ الإجارة، بل لا تنفسخ البيع، بل يكون البيع تاما، ويكون هذا المالك أو البائع الذي أتلف المبيع ضامنا لقيمة المبيع للمشتري، فلا بد أن يدفع قيمته للمشتري، والتي قد تكون أكثر قد تكون أقل. لا يكون الإتلاف للمبيع قبل القبض فضلا عن المنفعة في باب الإجارة، الإتلاف حتى في المبيع يقال أنه ليس موجبا لانفساخ الإجارة. نعم الإتلاف موجب قبل الإقباض، موجب لخيار الفسخ للمشتري، باعتبار أنه مع الإتلاف سوف لا يحصل تسليم وتسلم، والتسليم شرط فيحصل له حق الفسخ، فإن شاء فسخ واسترد قيمة استرد ثمن المسمى، وإن شاء أمضى وضمن البائع القيمة السوقية لا محالة. إذن ففي الإتلاف هذا الكلام غير تام، في البيع فضلا عن الإجارة، ومدركه إن كانت الرواية فهي في التلف لا في الإتلاف، وإن كانت النكتة العقلائية فتلك النكتة أيضا في التلف لا في الإتلاف، قد بينا ذلك سابقا أن في باب الإتلاف الغرض النوعي متحقق، المتلف يكون مسؤولا عن نتيجة عمله وإتلافه فيضمن لا محالة. إذن فلا بد هنا من التفكيك، يعني هذا الذي ذكره يصح في التلف، في التلف مع الضمان، لو تلف مع ضمانه هنا هذا الكلام حينئذ يكون صحيحا أنه يستحق أجرة المسمى على القول الأول، يعني على المبنى الأول، ولا يستحق أجرة المسمى على المبنى الثاني، وحيث أنه كان مع شرط الضمان فبالضمان يضمن حينئذ، كان هناك ضمان فيكون ضامنا لا محالة، بناء على الأول يكون ضامنا للأجرة لقيمة الثوب مخيطة، بينما بناء على الثاني لا يكون ضامنا لقيمة الثوب مخيطة، بل يكون ضامنا لقيمة الثوب غير مخيطة. أما الإتلاف فلا يكون هذا الكلام فيه تاما، لا موجب للقول بالانفساخ حتى على المبنى الثاني، القول الثاني أي حتى على القول بأن متعلق الإجارة عبارة عن الصفة المخيطية، فإن هذه الصفة لم تتلف قبل الإقباض وإنما أتلفت من قبل الموجر،
من قبل الأجير، وإتلافها يوجب الضمان لا يوجب الانتساخ. فالإجارة تامة والمخيطية مملوكة للمستأجر، وأتلفها المجير يكون ضامنا لقيمتها. فيكون حاله حال إتلاف المبيع وحال إتلاف العين المستأجرة قبل إقباضها، حيث أن هناك لو تحقق إتلاف من قبل المجير يكون ضامنا لقيمة المنفعة أو لقيمة المبيع للمشتري وللمستأجر. كذلك هنا فيكون على كلا القولين في باب الإتلاف يستحق أجرة العمل، ويكون بحسب الحقيقة ضامنا لقيمة العين مخيطة. فإلحاق الإتلاف بالتلف في غير محله. نعم، في الإتلاف يمكن التفرقة بين القولين بين المبنيين من حيث الخيار، فأن يقال لو كان متعلق الإجارة نفس العمل فقد سلم، لأننا نفترضنا أن إتمام العمل تسليم له، فلا يكون هناك خيار الفسخ أيضا، فيستحق أجرة المسمى ويضمن قيمة الثوب مخيطتان ولا غير. بينما على القول الثاني مبنى الثاني من أن متعلق الإجارة وصف المخيطية وأتلفها، حيث أنه قبل القبض لن يكون قد قبض هذا المعوض وهو الوصف المخيطية، فيستحق المستأجر خيار الفسخ. فحينئذ هو يلاحظ، فإذا رأى أن قيمة الثوب مخيطة، الزيادة التي حصلت في قيمة الثوب بعد الخياطة أكثر من أجرة المسمى، فمن صالحه أن لا يفسخ، يبقي المعاملة على حاله فيدفع له أجرة المسمى ويطالبه بضمان الثوب المخيط بالقيمة العالية التي زيادته على الثوب غير المخيط أكثر من أجرة المسمى. وإذا رأى بالعكس أن هذه الزيادة أقل قيمته السوقية من أجرة العمل أجرة المسمى التي أعطاه استحقه عليه المجير، له أن يفسخ المعاملة. فإذا فسخ حينما يفسخ المعاملة لا يستحق حينئذ ذاك عليه أجرة المسمى، لا بفسخه يرد عليه أجرة المسمى. ويكون العين الوصف وصف المخيطية التالفة حينما يفسخ، حينئذ هذا الوصف التي تكون تالفة يكون تالفة عند من ملك من، حينما يفسخ يصبح التلف، يطالبه الأجير وهو المجير هنا بالمعوض للأجرة، والمعوض وهو تلك الصفة الخاصة، فلا بد أن يدفع له قيمة تلك الصفة، قيمة المخيطية التي هي افترضنا أنها أقل من أجرة المسمى، فيدفع له قيمة المخيطية. كما لو فسخ الإنسان في أي معاملة بعد تلف أحد العوضين ويرجع بعد الفسخ يرجع إلى قيمته لا محالة، فيدفع قيمة المخيطية التي افترضنا أنها أقل من قيمة من مقدار أجرة المسمى. فيكون للمستأجر الخيار في الإتلاف بناء على المبنى الثاني، يكون له الخيار بناء على المبنى الأول لا يكون له الخيار، إلا أن نقول بأن ذاك الشرط الضمني الذي أشرنا إليه، ذاك الشرط أوسع مما أشير إليه، شرط أن يسلمه العين وأن لا يتلف العين، بحيث لو أتلف العين كان من باب تخلف الشرط، فيكون هناك خيار تخلف الشرط بحسب الحقيقة حتى على المسلك الأول الذي يكون فيه متعلق الإجارة نفس العمل لا نتيجة العمل وهي الهيئة المخيطية. ثم يقول السيد المؤلف إذن فهنا لابد من تغييره قوله ولو تلف مع ضمانه أو أتلفه لابد من حذفه. لو تلف مع ضمانه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية لا قيمته قبلها وله الأجرة المسمى، بخلافه على القول الآخر عن القول أن المتعلق الإجارة وصف المخيطية فإنه لا يستحق الأجرة لأنه انفسخت انفساخا قهريا، لأن التلف المنفعة قبل القبض من مال الموجر، وعليه قيمته غير مخيط، قيمة الثوب غير مخيط باعتبار أنه مضمون بحسب الظر. ولو كان تلف، فرضنا أن هذا التلف تلف مضمون، يعني مثلا اشترط الضمان فيه فيكون التلف أيضا مضمونا، وما يبقى للمستأجر حتى يضمنه الثوب غير مخيط. وأما وصف المخيطية رجعت إلى مالكها وهي الأجير، ف فلا يضمن قيمتها لا محالة، فلا يستحق وجه المسمى ولا يضمن قيمة هذا الوصف، وإنما يضمن قيمته. هذا في التلف مع الضمان لا في الإتلاف. وأما لو أتلفه فعلى كلا التقديرين يستحق أجرة المسمى، ويكون الضمان ضمان لقيمة الثوب مخيطا مع احتمال التفرقة في الخيار بالنحو الذي أشرنا إليه. وأما احتمال عدم استحقاقه الأجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد، وإن كان له وجه، بأن نقول هنا بناء على القول الثاني فيما إذا تلف مع الضمان أو أتلفه يستحق احتمال عدم لا يستحق الأجرة، لأن تلف المنفعة قبل مثلا إقباضه من مال المجر فلا يستحق الأجرة، عدم استحقاق الأجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف، لكن يضمن القيمة قيمة الثوب مخيطة، لأن المعاملة وإن انفسخت إلا أن التالف كان التالف مثلا الثوب مع الوصف، قد تلف من كيس المالك وهو المستأجر الثوب مع الوصف، فيكون ضامنا بحسب الحقيقة للثوب مع قيد الوصف. حينما يكون هناك ضمان بالإتلاف أو بالشرط الضمني للضمان، حينئذ يكون ضامنا لما تلف واقعا وخارجا، والتالف الخارجي كان مع الوصف، كانت قيمته السوقية عبارة عن القيمة الزائدة، فيضمن القيمة العالية من دون استحقاق أجرة المسمى لانفساخ القهري بناء على القول الثاني. يقول هذا بعيد، وإن كان له وجه، ليس له وجه وجيه إلا دعوى أن الانفساخ لا يقتضي أن لا يكون هذا مثلا المال التالف قد تلف مع الوصف، إلا أن هذا كونه قد تلف مع الوصف لا يكون وجها لاستحقاق القيمة الزائدة، لأننا افترضنا أن الوصف مال مستقل غير العين. إذا لم تكن الهيئة والصفة مالا، فهذا معناه أنه متعلق الإجارة ليس أصلا الهيئة، متعلق الإجارة العمل. من يقول بالمبنى الثاني لا محالة يرى أن الهيئة بنفسها لها المالية المستقلة، حينئذ إذا كان هكذا فانفساخ الإجارة في هذا المعوض وهذه المنفعة وهي الهيئة المخيطية معناه رجوع ملك هذه الهيئة إلى المالك الأول وهو المجير، فيكون التلف من كيس المالك لا من كيس المستأجر، ولما لا يضمن قيمة الوصف وقيمة المنفعة الزائدة على العين. ومن هنا لعله قال بعيد وإن كان له وجه، هذا الوجه ليس وجها فنيا، لم نفهم له وجها فنيا. وأما احتمال عدم استحقاقه الأجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد وإن كان له وجه. وكذا يتفرع على ما ذكر أنه لا يجوز حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الأجرة، هذا ليس شيئا متفرعا، وإنما هذا من نتائج هذا نفس ما ذكره أولا، لا يستحق المطالبة بالأجرة إذن فلا يجوز له أن يبقي، يستحق المطالبة بالأجرة إذن لا يجوز له أن يبقي هذا الشيء لو لم يدفع، هذا الوجه الآخر لنفس تلك الثمرة المذكورة أولا، ليست ثمرة أخرى إلا بلحاظ ما يذكره أخيرا من ناحية الضمان، لو أبقاه فتلف فيكون ضامنا. هكذا يقول يتفرع على ما ذكر أولا أنه لا يجوز حبس العين بعد إتمام العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الأجرة، لأنه بلحاظ لأنه استحق الأجرة بنفس إيجاد العمل، والعين أمانة بيده خارج عن مضمون العقد، أمر آخر لا بد أن يرجعه إلى الغير. حتى لو لم يدفع الأجرة المستأجر أصبح عاصيا لا يريد أن يدفعه يدفع إليه الأجرة، لا بد أن يدفع العين، لأن العين لم تكن متعلق الإجارة لا بذاتها ولا بوصف المخيطية فيها، متعلق الإجارة كان إيجاد العمل والذي قد تم وسلمه بنفس الإيجاد، إذن لا يجوز له أن يبقى العين، هذا مال آخر من قبيل ما إذا اشترى شيئا وذاك لم يسلمه الشيء وكان عند هذا المستأجر مال آخر من أموال ذاك، لا يجوز أن يأخذ ذاك المال في قبال تسليم المبيع، وإنه ذاك مال آخر خارج عن مقتضى المعاملة، إذا كانت أمانة بيده لا بد أن يسلمها إليه. هنا تكون العين أجنبية حينئذ بذاتها وبوصفها عن متعلق الإجارة أمانة بيده لا بد أن يرجعها إلى مالكها، فإنها بيده أمانة إذ ليست هي ولا الصفة التي فيها موردا للمعاوضة للإجارة، فلو حبسها كان الحبس بلا استحقاق، لا يستحق الحبس لأنه قد سلم المعوض بنفس إيجاد العمل وهذا شيء آخر. فلو حبسها ضمن لأنه لم يكن له حق الحبس، بخلافه على القول الآخر. بناء على القول الآخر يكون حينئذ هذا الحبس بحق، لأنه ما يملك الهيئة ملك له بحسب الحقيقة. فإذا كانت الهيئة ملكا له ولم يعط ثمنه ذاك وهو الأجرة، فمع عدم دفع الأجرة يستحق هذا الإنسان أن يبقي هذه العين عنده بلحاظ الهيئة، بلحاظ الهيئة يستحق الإبقاء. هنا هذه النتيجة اتضح عدم تماميتها حتى على القول الأول. قلنا أنه حتى على فرض كون متعلق الإجارة نفس العمل، مع ذلك بالشرط الضمني يكون هذا الإنسان يكون الأجير، لا يكون للأجير حق المطالبة بالأجرة إلا بأن يسلم العمل، ولا يكون حينئذ للمستأجر أيضا. يأتي هذا في الأمور.